بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن وتفسير قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ها هنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاف قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوب، ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد.
نعم، لكن هذا إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن، من أجل أنه مدلس. نعم، من أجل أنه مدلس، والمدلس معناه، يعني بعض الناس انتبه، يكون ما سمع بهذه المصطلحات عن علماء هذا الفن، يقول: كيف تكلمون على العلماء؟ يقول فلان مدلس. هذا يا أخي مصطلح العلماء نفسهم ذكروا، ومعنى مصطلح يعني ما اصطلح عليه علماء الفن، علماء الحديث، تصالح بينهم. إذا قلنا فلان مدلس معناه أن يروي ما لم يسمع من شيخه، موهما سماعه. نعم، أو يذكر عبارة تدل على هذا، ولا يشترط أنه يعني أنه يقصد إسقاط شيخه ليعم السند، معاذ الله. لو فعل مثل هذا التوعير نسب إلى ما ينسب إليه من سقوط المرتبة، أن يقول: ودي أسقط الضعيف حتى يمشي السند، هذا أعوذ بالله غش. لكن يحصل أنه يرى الاختصار مثلا، فيذكر يترك الواسطة، فيتساهل يعني في هذا الأمر. فإذا كثر فصار يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، فإذا كان كثير ووصل للطبقة الثالثة ذكرها ابن حجر في طبقات المدلسين، اطرح حديث مرتبة الحسن إلى الضعف، أو الصحة إلى الضعف، وحينئذ لا يقبل حتى يصرح بالسماع، يقول: سمعت من شيخي، خلاص نقبل. لكن إذا كان يفعل، وكلنا ذاك الرجل، ترى كلنا ندلس أحيانا، يعني أكون أنا سمعت من طلاب شيخنا بن باز شيء قاله لي، لكن في الدرس عندكم أقول لكم قال الشيخ، لعلمي أن هذا مثلا ثقة، وأختصر لكم، ما في مانع هذا. لكن في رواية الحديث إذا أكثر من هذا طولب بالتصريح في السماع، وإذا كان هذا أحيانا منه قليلة بقيت مرتبته، مثل ما يتعاملون مع تدليس قتادة والأعمش، فإنهم تسامحون فيه إلا إذا جاء عليه مطعن في روايته. أتي فيها بما يستنكر عليه، فحينئذ يطعن على السند من هذه الجهة. فهذا الحديث وهو قوله إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير الشعر، شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق شجر سقط عن لباسه، فأول ما بدأ من عنه لباسه فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة شجرة فنازعها الحديث، فناداها ربه يا آدم مني تفر؟ نعم. قال فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا، ولكن استحياء، استحيت منك ست أجري. أول شيء يعني السند ضعيف، ثاني شيء الإنسان الذي يعتقد أن الله يراه في كل مكان، فإذا جرى وين يعني وين نفر؟ فهذا على كل حال السند ضعيف. نعم.
قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54 و200. قال حدثنا سليمان بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. قال هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه.
يعني السند ساقط منه رجلان، هذا الإعضال، الإعضال انقطاع، لكن أي نوع من الانقطاع؟ أن يسقط رجلان مثل حديث أجرأكم على الفتية، أجرأكم ورودا للنار أو سقوطا في النار، أو أكثركم سقوطا في النار أو نحو ذلك، هذا معضل، يعني سقط منه راويان فأكثر، فهذا معناه لا شك أنه كل ما سقط من الحديث راوي فيشتد ضعفه، راويان ثلاث يكثر حين الاحتمال لشدة الضعف فيه. نعم.
قال وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالويا عن محمد بن أحمد بن النضر عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم، وفيه من نحتاج الكشف إن شاء الله. نعم.
قال وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا، فهبطوا ونزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها.
هذا يعني الإسرائيليات لعله، وليس يعني لم يكن له سند متصل، لكن كنت قد رحلت على الهند لإقامة دورة علمية هناك في منطقة تسمى بكيرلا، فلما يعني حلقت الطائرة واستيقظت من نومي في الطائرة فنظرت وكأني يعني في عالم عجيب من الخضرة العظيمة، شجر المطاط وشجر، والأرض كأنها بساط أخضر. وأما أنه هذا كله بسبب أنه آدم أهبط ومعه طينة وحصل هذا الخضرة العظيمة في الهند، فإن هذا ما فيه إسناد، ما أذكر فيه إسناد صحيح، لكنها فعلا يعني من جهة الخضرة وجدت أنها بلد يعني عجيبة، وتجولت فيها فرأيت فيها من الأشجار ما أذكر ما لم أذكر أني رأيت في غيرها، نعم، في أوروبا ولا في أمريكا الشمالية ولا في. فسبحان الله الذي أتقن كل شيء صنعه. نعم.
قال: وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير.
والأول فيه عطاء إيش؟ ابن السائب. علة هذا عطاء لو كان مختلط، نعم، فلا يصح إسناده. أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض الهند. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال.
مدينتكم صار لها ذكر، صار لها ذكر مدينتكم هذه. إيه، لكن الإسناد الإشكال دائما أن البعض يتبنى الشيء ولا يبحث عن إسناده. هذا لو ثبت يعني هذا الإسناد من جهة أن أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، وقيل التقوا بعرفة وسميت عرفة من أجل تعارفوا يعني، ولكن هذا كله يحتاج إلى إسناد صحيح حتى يقبل. نعم.
قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة.
أظن عطاء اللي مذكور في جدة هذا هو نفس عطاء بن السائب، فإسناد الحديث الموقوف على ابن عباس من هبوط آدم حواء في جدة وآدم بالهند لا يصح إسناده، لا يصح إسناده. نعم. لا، أنا أقصد السرد اللي قبله: أهبط آدم إلى أرض يقال دحناء بين مكة والمدينة. نعم. ثم عقب فقال: وعن الحسن البصري أهبط. هذا أيضا يعني الإسناد الأول لا يصح، وهو الذي عانينا بعطاء السائب بين مكة والطائف عفوا. أما الإسناد الآخر فهو مقطوع عن الحسن البصري بذكر جدة، فحينئذ تعرفون السند إذا كان مقطوع أشد من المنقطع من جهة أنه منسوب لتابعي، والمنقطع منسوب للنبي ليكون سقط راوي يعني أهون. نعم.
قال: وقال الرجاء بن سلمة: أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.
لا، لكن هذا السند أعده، وش السند؟
قال أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.
ما من يتفرس في وجه النكارة في هذا المتن غض النظر عن الإسناد، المتن لما قال إن فاكهتكم إن الفاكهة هذه أهبطت من الجنة وتتغير،
حديث الكسوف قال فلو قطفته لأكلتم منه ما بقي.
صحيح حديث البخاري يقول يا رسول الله رأيناك تكعكعت ورأيناك تقدمت كأنه يتناول شيء، فقال قرب لي من الجنة عنقود وهو العنب، قال فلو قطفته يعني لظللتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا، ما تغير فاكهة الجنة وكلها دائم ظلها. وهنا في هذا الأثر قال تتغير فاكهة الجنة، كيف أهبطت من الجنة وتتغير؟ هذا فيه ابتداء النكارة ثم يكشف عن بعض مفردات الرواة. نعم.
قال وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال الرازي اعلم أن هذه الآيات،
إذن آدم دل الكتاب والسنة أنه كان في الجنة، وأي جنة اختلف العلماء، قالوا جنة في الأرض كالمعتزلة، لكن جمهور السلف والخلف على إيش؟ أنها التي في السماء. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإذا هي التي في السماء والتي سقف عرش الرحمن هي الجنة المعروفة. نعم هي الجنة المعروفة، والحديث دل على ذلك، قال فيه خلق آدم يعني يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. نعم. ولذلك يقول ابن القيم نحن أسرع عند إبليس، نفك أسرنا يعني بالتقوى وأداء حقوق يعني الناس، حق الوالدين، حق العالم علينا، حق الولي الأمر علينا، حق الجار علينا إلى آخره، فبأداء حقوق الله حقوق الخلق إيش نتحرر من هذا الأسر. كل ما يجي علائق عليك فكها حتى تطير روحك إذا توفيت للجنة، إلى أقصد يعني يمد لك في القبر مد بصرك ثم تكون في جنة في قبرك. نعم.
قال وقال الرازي اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد.
الله أكبر.
وقال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه.
نعم هذا يتفق مع كلام ابن القيم، سبي العدو الشيطان وسوس لأبينا ويوسوس لنا بنفس الطريق، يقول ابن القيم بنفس الطريق الوسوس لأبينا
الجد الأكبر لنا جميعا. ما تشوف من صيني ولا ياباني ولا عدو لك في الدنيا من يهودي ولا نصراني ولا رافضي إلا ولا مسلم صالح طالح ملك وزير. كل نرجع إلى هذا الرجل جدنا الأكبر جد البشر. ولا يجوز المحاباة بقول الشخص فلان أحسن إليه إلا هو هذا إيش النصراني أحسن إليه يا أخي وأحبه. ليش؟ يقول أخوك في البشرية. الكلمة دي صحيحة؟ عندنا شيء اسمه ولاء وبراء كما علمنا ياه إبراهيم ومن معه. والله أمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني والذين معه. إذن هم كما بين الرب أنهم تبرأوا منهم وقالوا إن براء منكم كفرنا بكم، وقالوا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن ماذا تقول؟ تقول فيهم كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لهم. ما دام أنه ما يخرجك في الدين وكان لك جار فلبيني نصراني أمريكي نصراني ولم يقاتلك الآن في دينك، نعم، فعليك أن تهدي له إن كان جارك، تتبسم له، إذا كان عنده ميت تعزيه كما ثبت عن بعض الصحابة تعزية بعض النصارى. إيه هذا اللي يدخل في قلبه الإسلام. نعم صحيح، نهاك الله أن تبدأ، النبي نهاك أن تبدأ السلام عليه، تقول السلام عليكم، تجيب تحية أخرى غير السلام حتى ينفرج ما في قلبه من استغلاق ليسمع الدعوة منك فيؤمن. نعم. السند الأول وش فيه؟
رجاله الذي قال فيها تتغير، رجاله كلهم ثقات ومتصل.
وعن أبي قال عن أبي قال عن أبي موسى
قال عبد الرزاق عن معمر أخبرني عوف عن قسم عن
موسى. طيب إذن مبدئيا هل يكفي عند البحث الحديثي إسناد واحد؟ بمعنى لو نظرت إلى حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، تجد إسناده صحيح متصل. لكن لما فتشنا عن أسانيد أخرى انكشفت لنا علة إيش الحديث، أن هناك رواة أوثق لا يذكرون في عائشة، لا يذكرون في عائشة. فلذلك مزيدا من البحث لوجود خاصة المطلع أو الباحث إذا خلاه شيء في المتن يتسارع إلى جمع الطرق. وش الآن؟ شيء ثابت في البخاري إن فاكت الجنة إذا نزلت الأرض بأصح الأسانيد لا تتغير. فإذا شاف الشخص مدعاة إلى جمع الطرق يجمع، فقد يكون الكلام عن تابعي ووصل إلى أبي موسى الأشعري معلولا. فلذلك نظرة إلى ميسرة حتى تجمع لوجود أصل يخلينا نصنع الاعتبار وهو جمع الطرق، كما قال أئمة الشأن: الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه حتى تجمع طرقه. فهذا حديث اللهم هذا قسمك فأملك فتملك، فمن طريق حماد بن سلمة يرويه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة أو كما ذكر في السند، فتنظر السند متصل. لكن لما جمعت الطرق تجد أنه يروى من طريق آخر وهو حماد بن زيد إسماعيل بن علية، وهم كبار جبال في مرتبة التوثيق، يخالفان حماد بن سلمة فيرويان عن نفس الشيخ وهو أيوب السختياني بقلابة ولا يذكرون عائشة، فنصدق من أو نأخذ بخبر من الأوثق الأرجح ضبطا أو عدالة أو كثرة فنرجحه. فهذا ما تسويه يعني أحيانا تقول في نفسك حاليا أنا أخذ هذا الكلام حاليا لوجود السند أمامي، لكن لو كان فيه شيء يرجعك إلى أن تتأد مثل هذه النكارة، وهو أن النبي أخبرنا بأصح الأسانيد أن الشيء اللي نزل من الجنة ما يتغير أبدا، فهذا اللي يدعونا لجمع طرق هذا الحديث. نعم.
قال: وقال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة. أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم: كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره، وقد أورده القرطبي هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد.
نعم، الحيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، بل نهى عن الإعراض عن قتلها وملاحقتها خوفا منها، لكن ليست كل حية أمرنا بإيش؟ بقتلها. ليست كل حية أمرنا بقتلها. ممكن آخر بحث تقرأ علينا نزلناه في الحية، الحياة اجمعه لنا عشان تقرأه بعد قليل. طيب اقرأ. فإن الحية أحيانا تكون في المنزل ساكنة، فإن هذا النوع من الحياة لا يجوز لك أن تبتدئ بقتله، لأنه قد يكون من إيش؟ من الجن المسلمين، والمسلم له حرمة، ولا المسلم له حرمة، لا يجوز أن تعتدي عليه، جني كان أو إنسي. وفي هذا قصة معروفة مشهورة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة ذاك الرجل الذي كان عروس، فذهب فوجد امرأته خارج المنزل واقفة عند البابين، فأراد أن يطعنها، يعني غيره أصابه غيره، فراد يطعنها، قال: كف عني رمحك يا زوجي، يعني وانظر ما بداخل الدار. فنظر فإذا حية ملتفة على الفراش، فطعنها فاضطربت، فلا يدرى، تقول الزوجة ابتدأ هو بالقتل، يعني أكانت الوفاة في الحية أم فيه؟ فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل له موت هذا الشخص، حتى جاءوا من حزنهم على الشخص قالوا: يا رسول الله أحيي لنا، أحيي هذا العروس اللي مات بإذن الله، يعني مثل عيسى. فالنبي ما أذن له أن يحيي، أعرض عن هذا، لأن عيسى هو اللي كان بإذن الله يحيي الموتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا، وذكر لهم ما ينبغي أن يصنعوه إذا دخلوا وجدوا الحياة في منازلهم. قال: انذروها ثلاث، حرج عليك بالله واليوم الآخر كما قال مالك، أن إيش؟ أن تخرجي ثلاثة أيام. أما رواية ثلاث مرات فإسنادها ضعيف. ثلاثة أيام نعم وجدته. اقرأ واقرأ.
قلتم حفظكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن مما يفزع أهل الدار أن يروا حية تجول بمنزلهم فتراهم يهربون وحق لهم، لكن الأشجع منهم سيبقى ليخلص الدار من شرها وسمها ورعبها، ولكن هل يقتلها ويجب أن يترك الخوف منها؟ أخذا بعموم ما رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وما رواه أحمد في مسنده بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. قلتم: كلا، بل يقيد ذلك بما كان خارج البيوت، أما ما بداخل البيوت والمساكن فإنه يحرج عليه ثلاثة أيام ثم يقتلها لأجل ألا يقتل نفسا لم يؤذن بقتلها، وهم الجن المسلمون من سواكن البيوت، إلا إذا طاردها من الخارج والصحراء وعاين دخولها بعينها للمنزل ولم تكن من السواكن.
يعني إذا كنت تشوف حية في الصحراء وشايف أنها من السواكن فذهبت يمنه يسرى فألجأت إلى دار، الآن هذه ابتداء هي في الدار ولا ولجت في بين مكان أذن لك في قتلها؟ فمن قال أن الدار أصبح حرم فتقتلها؟ لك عرفت أن غالب الظن أنها ليست من السواكن الجن لأنها طاردتها من الخارج فدخلت، فالكلام إذا دخلت فوجدتها راقدة. كما تحدثني الوالدة حفظها الله وشفاها تقول لي: إن كنا في مكة نتركهم، ما كان عندهم العلم هذا الذي نسمعه الآن، فكان تقول أدخل الخلاء وهي ممدودة، الحية كبيرة ممدودة، لا تتعرضنا بشيء نتركها، لكن لو يعرفون هذا الحديث ليش لحرجوا عليها وتعودوا عليها ما ينفزعون منها، خلاص تركينها مثل ما يتركون أي شيء وهي لا تعرضهم بشيء. نعم.
قلتم: إلا إذا طاردها من الخارج والصحراء وعاين دخولها بعينها للمنزل ولم تكن من السواكن فيقتلها بلا تحريج عليها لزوال العلة، وهي خشية أن تكون من الجن، وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب، وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب وذو الطفيتين.
وهذا يستثنى في البيوت، إذا شفته أبتر فإن النبي نهى عن قتل السواكن في البيت إلا إذا كان من أبتر وكان من نوع سمات الطفيتين، فالأبتر قصير الذنب هذا فإنه يقتل حتى في المنزل، لا يكون جني، لا يستطيع الجني المسلم أن يتمثل بالأبتر. الثاني أن يكون مما يسمى بذي الطفيتين، خطان أسودان عليه، هذا أيضا الجن ما يستطيع المسلم يتمثل به، حينئذ يقتل في الدار. هذا مستثنى. إذا نستثني كم من السواكن؟ نوعين: الأول هو اللي طارده في الخارج في الطرقات طارده ثم فجأة يلجأ إلى الدار، الدار ما يخلي حرم، هذا يقتل. الثاني الأبتر بطفيد أكمل ما؟ لا اثنين، الأبتر واحد لو قصير الذنب وذو الطفيتين يعني خطان أسودان عليه تجده كذا، هذا يقتل أيضا في الدار. نعم. الأبتر قصير الذنب يجي قصير هذا معروف يوم إن شاء الله تيسر أوريكم صورته يعني صورته غير رأس. نعم.
قلتم وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب وذو الطفيطين الذي له خطان أسودان على ظهره في كل حال لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ويدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن صيفي وهو عندنا وهو مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى.
الله أكبر.
قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. ويستثنى مما تقدم الأبتر وذو الطفيتين كما في سنن أبي داود من طريق مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال الألباني صحيح.
طيب هذا يدل على أنه يقتلان هذا النوعين وإن كان في السواكن في المنزل. أنا رأيت نوع من الحية عجيب سبحان الله يأتيه مثلا النصر هاجم عليه بمخالب ليمزقه وإيش يصنع؟ يلتفت إلى النصر قبل أن يوصل له يعمي بصره وذلك بأنه يفتح يعني فاه فيخرج عليه مثل الرصاص سم يعني هذه تكون كذا ثم تطلع كذا عندها انزيمات هنا فيخرج بقوة تيار على عينه الصقر ما يلقى نفس اللعمة وين الحية ما يشوفها خلاص ويرجع دراجها ينعمي بصره يركز على ايش على البصر. اختبروه ولد آدم من هالغربيين اللي عندهم بحوث الحيوان يعرفون يركز على الوجه بيعمل البصر وش سوى؟ فجاء واحد من الباحثين أخذ خوذة أو خمار من زجاج وضع على وجهه فجاء وهي مستلقية عليه يعني ضامن نفسها فجاء يقرب وجهه منها فهي تفهم انه هذا بصر تلتمس البصر هي فما بخت او اشتدت بعصارة السم هذا على بدني من اسفل على وجهه سبحان الله تعطيه ويخرج فتقاطرت على الزجاج وش تفهم هي عندها بالارادة اللي خلقها الله العقل الباطن عندها انه دحين انتهى فيك بشرها فتبي بعد كذا بقعد في مكانه غير خايفة منه لأن عارف العدو هذا وش بيصير أعمى فاستغربت وهذا الرجل باقي مين فاهم أنه عنده زجاجة، فأعطته ثانية ضخت ما في. طبعا لا شك الإنزيم في كل 6 ساعات مثلا وكذا عصارته موجودة خلاص يغلق، وبعدين يبي لها فرز. فأعطته الثالثة لين خلص المخزون حقها من السمي. مثلا الإنسان اللي عندها رصاص يكون عندك مخزون، فلما أعطته الثالثة بقي قالت في نفسها هذا إيش، هربت من نفسها، هربت من غير لا يحوشها، لأن عرفت إنه إيش أمامها عدو ما تقدر عليه ما تقدر عليه، فرجعت. فأمر النبي بقتل هذه النوع من الحياة، إنه خبيث يصل من الخبث إنه ما يبغى غير بصرك ليعميه، فأمرك فورا بقتله. والنوع هذا أيضا يسقط الحبل، فلعله إذا بخ السم أو فيه قوة كما سماه القيم في العين، المرأة تتشنج عضلاتها فتخرج ولدها أول ما يجيها السم على بدنها أو على عينها، فتصبح فيه تقلصات سريعة في رحمها سريعة لتخرج الولد. فأمر النبي بقتلها ولو كانت من السواكن، اللهم صل عليه. نعم.
قلتم وخصص الطائفة التحريض على سواكن المدينة وأطلقت أخرى من أهل العلم، والثاني أرجح وأحوط لرواية أبي داود، ولكن هل يحرج عليها 3 مرات أو 3 أيام؟ جاءت روايتان، الأصح منهما 3 أيام، وأما رواية 3 مرات فإسنادها ضعيف، وأما 3 بلا قيد بالأيام فهي في صحيح مسلم، ولكنه أخرها رحمه الله وهو يبدأ بالأصح ثم ما دونه. قال عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب، قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حي، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم، قلتم وأما رواية 3 مطلقة فلا يصح إسنادها، وما جاء بمسلم فهي مقيدة بما قبلها، وقد جاءت مطلقة بسند أبي داود ولكن الحديث ضعيف إسنادا، والحديث الضعيف لا ينبني عليه حكم شرعي، فخرج بإسناده من طريق صاحب أبي يحيى مرفوعا إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات فإن عاد فليقتل.
ينبغي أن أضيف كلمة مرات في السياق حتى يتضح، حتى لا تشابه مع رواية مسلم المطلقة. نعم أكمل.
قال فليحرج عليه 3 مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان، فإسناده فيه جهالة وهو صاحب أبي يحيى فهو مجهول. فالصحيح التحريج عليه 3 أيام، يقول كما قال مالك، أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن تخرج 3 أيام، فإن خرج وإلا يتوكل على الله ويقتله فإنه شيطان فنعوذ بالله بك اللهم ربنا من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.
كم باقي الوقت؟ نقرأ المسند.